بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أتممنا في الدرس الماضي مسائل الحوالة، وكنا أخذنا فائدة أن الحوالة على المفلس لها ثلاث صور، فما هي؟ أن يرضى بذلك وهو يعلم. نعم، هذه الصورة الأولى، يرضى بذلك ويعلم وهو يعلم أنه مفلس، فهذا ما حكمه؟ ليس له الرجوع بلا خلاف بين العلماء. الصورة الثانية، ألا يرضى بذلك، فهذا هل له الرجوع على المحيل؟ له الرجوع قولا واحدا أيضا. الصورة الثالثة، أن يرضى وهو لا يعلم أنه مفلس، فإذا علم هل له الرجوع؟ نعم، له الرجوع على الصحيح. طيب، سنقرأ مسائل كتاب المفلس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب المفلس. يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. اللي بمعنى مماطلة كما سيأتي، لي الواجد أي مماطلته في قضاء ما عليه من الدين، وهو واجد أي قادر على ذلك. ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف، قال رحمه الله. أقول: أما كونه يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه مع المفلس، فلحديث أبي سعيد عند مسلم وغيره قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وأخرج الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن ابن كعب بن مالك مرسلا قال كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يداين حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. قال عبد الحق المرسل أصح. وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت. هذا الحديث في خلاف، روي موصولا ومرسلا. الطريق الأولى التي ذكرها الشوكاني موصولة عند الدارقطني كما ذكر الدارقطني والبيهقي والحاكم من طريق هشام ابن يوسف الصنعاني. عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك فذكره. وظاهر هذا الإسناد الصحة، فرجاله ثقات، إلا أنه قد خلف فيه هشام ابن يوسف، خالفه عبد الرزاق في مصنفه وكذلك في كتاب المراسيل لأبي داود، وخالفه أيضا عبد الله ابن المبارك كما في بغية الباحث زوائد مسند الحارث. فرويا عبد الرزاق وعبد الله ابن المبارك كلاهما عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا دون ذكر أبي. أيضا معمر قد توبع على الرواية المرسلة، تابعه يونس ابن يزيد الأيلي، أخرج أبو داود في المراسيل من طريق يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك فذكره مرسلا. فالمرسل أصح. وقد صححه جماعة من العلماء، ذكر الشوكاني هنا أنه صححه عبد الحق الإشبيلي قال المرسل أصح في كتابه الأحكام الوسطى. أيضا صحح المرسل العقيلي في كتاب الضعفاء. وكذلك ابن عبد الهادي في كتاب التنقيح قال والمشهور في الحديث الإرسال. فإذن الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل. قال رحمه الله فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس. في نسختنا هذا سقطت النون من يأخذون، قال فأفاد ما ذكرنا أن أهل الدين يأخذوا جميع ما يجدونه مع المفلس، والصواب يجدون يأخذون فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس، لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. هذا الكتاب هو أيضا مما له تعلق بالبيع، هو في مسائل المفلس وما يتعلق به. ومعنى المفلس في اللغة هو الذي لا مال له، ويدل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. فالمفلس في اللغة إذن هو الذي لا مال له، وفي اصطلاح الفقهاء المفلس هو من عليه دين أكثر من ماله، دينه الذي عليه أكثر من ماله، بحيث إذا أخذ ذلك المال لا يبقى معه شيء إذا قضيت ديونه، بل يكون عليه مال أيضا. وسماه الفقهاء مفلسا مع أن له مال لكن عليه دين أكثر من ماله، سموه مفلسا باعتبار المآل، قالوا لأن مآل هذا المال يصرف في وجوهه في ديونه فيصير بلا مال، فكأنه معدم ليس له شيء. إذن فسمي هذا الذي له مال وعليه دين أكثر من مال مفلسا لأن هذا المال كما سبق مستحق للصرف في جهات أخرى، في جهة دينه الذي عليه، فهو في الحقيقة كأنه لا مال له. وأما أصل هذه الكلمة كلمة مفلس وإفلاس واشتقاق ذلك، قالوا فسمي مفلسا نسبة إلى الفلوس، والفلوس هي أدنى المال، كان الناس يتعاملون بالدنانير وهي من الذهب والدراهم وهي من الفضة، والفلوس هي للأشياء الحقيرة، والفلس هو شيء يسير جدا من الدرهم، فقيل سمي هذا مفلسا لأنه صار لا مال له إلا أحقر المال وأيسر المال وهي الفلوس. وأيضا قالوا لأنه يمنع من التصرف إلا في الأشياء التافهة، التي يقتضيها عيشه لا يعيش إلا بها، شيء يسير. قالوا فنسب وسمي بهذه التسمية وهي تسمية المفلس. إذن تبين لنا أن المفلس إنسان له مال ولكن عليه من الدين أكثر من ماله، بحيث أنه إذا أخذ ذلك المال صار لا شيء له بل صار عليه دين، فهو في الحقيقة لا مال له. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله مسائل من مسائل المفلس، ومنها المسألة الأولى التي ذكرها أنه يؤخذ ماله، وأنه يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ماله، ثم ذكر الحجر عليه بعد ذلك، ولو كان قدم الحجر كان أنسب الشوكاني رحمه الله، فإنه يبدأ في المفلس أول يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله، ثم غرماء يأخذونه، لكن بدأ بمسألة أن غرماء يأخذون المال، بقي هل يأخذون ماله كله أو يتركون لما ينفقه على نفسه؟ ظاهر كلام الشوكاني رحمه الله هنا أنه يؤخذ جميع ما يوجد معه من المال، ثم استثنى في آخره ما لا بد له منه، وهذا فيه بعض التفصيل. فمثلا مسألة النفقة، هل يؤخذ جميع مال المفلس أو يترك له ما ينفق على نفسه؟ هذا له صورتان، وإن شئت قل ثلاث صور بالتفصيل. الصورة الأولى إذا كان ليس له كسب يكتسب منه المال، أفلس وليس عنده كسب ولا عمل يكتسب منه ما ينفق على نفسه ومن يلي أمره، فهنا يترك له ما ينفق على نفسه وعياله بلا خلاف بين أهل العلم. فكان معه مال وأفلس وليس له كسب ينفق منه على نفسه وعياله، فيترك له ما ينفق على نفسه وعياله، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. الصورة الثانية، إذا كان له كسب يفي بنفقته، له كسب عنده مهنة أو عمل يستطيع من ذلك أن ينفق على نفسه وعياله، فهنا يؤخذ جميع ماله الذي كان معه. فإذا كان له كسب يقوم بنفقته ونفقة عياله فإنه يؤخذ جميع ماله لأن معه ما ينفق على نفسه. الصورة الثالثة، إن كان له كسب ولكن كسبه لا يقوم بكل حاجته، يقوم ببعض حاجته، يغطي مثلا نصف ما يحتاجه من مصاريفه، فقال العلماء في هذه الصورة يترك له من ماله بقدر ما يفي بنفقته إضافة إلى كسبه. مثل النفقة أيضا مسألة الكسوة، فلا تؤخذ كسوة التي يحتاجها ولا ثيابه التي يلبسها. بقي مسألة السكن، الدار التي يسكنها. مذهب الإمام أحمد وكذلك هو مذهب إسحاق ومذهب أبي حنيفة أنه لا يخرج من داره، فلا تباع داره التي يسكنها لأنها مما يحتاج إليه ولا بد له منه، وهو الذي اختاره الشوكاني هنا. قال إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمق ومن يعول. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الدار تباع ويكترى له دار غير داره، والقول الأول أقرب أنها لا تباع داره لأنه سيتضرر، والدار مثلها مثل النفقة والكسوة. فإذا كانت نفقته التي تسد رمقه كما ذكر الشوكاني تترك له بلا خلاف بين العلماء، فكذلك الدار التي يحتاجها ويسكنها. بقي إذا كان له دار، إذا كان له داران يستغني بإحداهما عن الأخرى، له بيتان ويستغني بالسكنة في بيت، أو كان له دار واسعة وهو يستغني بدار صغيرة، فهل تباع إحدى الدارين وهل تباع الدار الواسعة ويبدل دارا بما يناسبه؟ نبه على هذا في المغني في صفحة 61 و500 من المجلد السابع، قال: وإن كان له داران يستغني بسكنى إحداهما بيعت الأخرى. إن كان له داران ويستغني بسكنى واحدة منهما فتباع الأخرى. قال: لأن به غنى عن سكناها، لأنه مستغني عن سكنى تلك الدار. ثم قال: وإن كان مسكنه واسعا لا يسكن مثله في مثله، أي هو يكفيه أقل من ذلك، بيع، أي يباع المسكن الواسع، واشتري له مسكن، مسكن مثله، أي مسكن يناسبه، فكان له دار واسعة ويناسب أصغر منها، تباع الدار الواسعة وتشترى له دار تناسبه، والزائد من ثمن يرد إلى الغرماء. بقي هناك تفصيل: لو كانت الدار هي عين مال غيره وليس له إلا هي، هل تباع؟ هذا سيأتي، أن الغرماء إذا وجدوا مالهم بعينه يأخذون، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في تلك المسألة. وأيضا هناك مسائل تفصيل في بعض الأطعمة: هل يباع كل ما معه، أو الشيء الذي يبقى ولا يفسد كالزبيب كالتمر، هل يؤخذ؟ تفاصيل كثيرة فيه هي في المغني في صفحة 59 و500 وما بعدها. وبقي في هذا الباب، باب المفلس، مسائل سنقرأها من كلام الشوكاني رحمه الله، ويذكر ما يشابهها. أخون يقول: ما حكم الحلف بالطلاق، وهل إذا حنث عليه كفارة؟ الحلف بالطلاق من الحلف المحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فمن حلف بالطلاق معناه حلف بغير الله، فلا يجوز له ذلك. وإذا حنث فعليه الكفارة على الصحيح من أقوال العلماء، وقد أفتى به جماعة من الصحابة أن من حنث في حلفه بالطلاق عليه كفارة. أخوني يقول: أنا مؤذن في مسجد، فجئت أطلب العلم وأنا أحب الأذان، ولي 3 أيام أرى في النوم أني أؤذن، هل أنا مأجور؟ نعم، طلبك للعلم إذا كنت تحتاج إلى التعلم أهم من بقائك في مسجد تؤذن فيه وأنت جاهل، فالأذان قد يقوم به غيرك، ولكن طلبك للعلم أمر واجب عليك حتى تعبد الله تعالى على بصيرة. ونبي الله موسى لما علم أن هناك رجلا أعلم منه ترك الدعوة وترك التعليم وخرج يأخذ العلم الذي ليس عنده، وقد استدل به العلماء على أن خروج طالب العلم للتزود من العلم أهم وأولى من بقائه يعلم وهو يحتاج إلى العلم، وذلك لأنه إذا بقي ولم يطلب العلم سيقصر في أمور واجبة عليه، لا يستطيع أن يعبد الله تعالى على بصيرة. أيضا إذا خرج يطلب العلم يكون نفعه أكثر من أن يبقى يعلم وهو جاهل أو ليس عنده علم، فخروجه لطلب العلم أولى. وكذلك المؤذن خروجه يطلب العلم من باب أولى يكون أفضل، ويؤذن غيره. والناس بحاجة ماسة إلى من يعلمهم، ورب إنسان يخرج يطلب العلم سنة أو سنتين أو ثلاث فيرجع إلى بلده يكون نور في قريته وفيما حولها من القرى، ترى الناس يرجعون إليه وتراه يحمل هم الدعوة ويتنقل بين القرى والمساجد مذكرا، وترى تلك القرى التي موجود فيها الخير ويظهر فيها أثر الصلاح بسبب واحد. والقرى التي يعرض أهلها عن العلم تنزل بعض القرى لا تكاد تجد اجتماعا للناس في مسجد ولا قراءة للقرآن وغفلة سحيقة. فالعلم نور، والناس بحاجة ماسة إلى الخروج لطلب العلم حتى ينفع الله تعالى بهم أكثر. أخ يقول أنا عسكري وأحب أن أحضر الدروس، فهل إذا أعطيت مالا لمن ينوبني أكون قد برئت ذمتي؟ إذا وكلت من يقوم بعملك وكان كفئا في القيام بما تعمله أنت فهذا جائز، إنما الخطأ أن بعض الناس يسند إليه عمل فيظل متعلقا بذلك العمل، يريده ولكن لا يقوم به، يقصر فيه ويضيعه، فهذا من الخطأ، فهو أمان العمل الذي يلقى عليه، فإما أن يتركه إذا كان يحب يطلب العلم يترك العمل، أو يوكل من يراه كفؤا للقيام بعمله. أما أن إنسان يتقاضى مالا وراتبا وهو لا يقوم بشيء فهذا لا يجوز له، إذا كان يعطى المال مقابل عمل وهو لا يقوم بشيء لا يحل له ذلك المال. أخ يقول رجل يعمل غسيلا للكلى كل أسبوع ثلاث مرات، يدخل قبل الظهر بساعة ويخرج مع أذان العصر، وأحيانا يدخل قبل العصر ويخرج بعد المغرب بساعة، كيف يصلي؟ هل لو أن يصلي على حاله في كرسي الغسيل ولو إلى غير القبلة إذا كان على طهارة، أو ينتظر حتى يخرج ويقضي أو يجمع؟ إذا كان يمكن أن يقوم من كرسي الغسيل يصلي فيقوم يصلي ويرجع. أنا ما عندي فكرة كيف هذا الغسيل، هل ممكن يقوم؟ ها؟ لا يمكن. ها؟ لا يمكن يقوم من مكانه ويرجع. فإذا كان كذلك الأخ عنده خبرة بالطب يقول لا يمكن يقوم، إذا كان كذلك لا يمكن يقوم ويترك ذلك الشيء فيجوز له أن يجمع الصلاة في هذا الحال، وأما أن يصلي إلى غير القبلة فلا يجوز له، إذا كان الكرسي إلى جهة القبلة وهو على طهارة يصلي وهو على الكرسي وهو قاعد، الصلاة في وقتها، وهذا أولى أن يجعلهم يحولون الكرسي إلى جهة القبلة إنما كان فيصلي الصلاة في وقتها. فإن لم يمكن ذلك فله أن يجمع بين الصلاتين، يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال بعض العلماء جمع لمرض وقال بعض العلماء إن هذا الجمع صوري، أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب أخرها إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها. فالذي يراه يرى أنه جمع وهو ما جمع. لكن على كل، المريض الذي لا يمكنه أداء الصلاة في وقتها يجوز له أن يجمع الصلاتين كما أنه يجوز ذلك للمسافر. أخ يقول: هل صحت هذه الأبيات إلى ابن المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، إلى آخرها؟ قد ذكر الأخ سندها، سندها فيه رجل ضعيف، محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، قال إسناده: قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين، حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وأرسلها معي إلى مكة إلى الفضيل بن عياض. ومحمد بن إبراهيم هذا ضعيف، محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة. أيضا قال العلماء في معناها نكارة، فإنه لا يقال للمصلي الصائم المجاور في الحرمين الشريفين إنه يلعب، هذا ليس لعب، هذه عبادة عظيمة. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، فهذا المعنى غير صحيح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.